بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا على الشك طبعا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، جواز سكن خادم المسجد في المسجد، ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة السوداء أو لهذا الشاب الأسود بأن يقطن المسجد، وكان يقوم على تنظيفه ورعايته والعناية به. وقد تبدل الحال فأصبحت أحوال المساجد مختلفة عن ذي قبل، ولذلك يلتزم بما يصدر من توجيهات وأوامر تحقق المصلحة للمسجد. فالآن الأئمة لهم بيوت والمؤذنون لهم بيوت، وكذلك الخدم. ولذلك من حيث الأصل الجواز، لكن من حيث التقييد وكذا فهذا راجع لما تقتضيه المصلحة. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا تواضعا عجيبا، ولذلك ما منعته عظمة الرسالة ولا أبهة النبوة ولا علو المنزلة والمكانة، فهو سيد ولد آدم، أن يعتب على أصحابه حينما لم يعني يخبروه بوفاة أو بموت هذه المرأة أو هذا الشاب، وعتب عليهم وقال: هلا آذنتموني؟ المسألة الأخرى، أن الصحابة اجتهدوا ورأوا بأن يعني إخبار النبي عليه الصلاة والسلام قد يشق عليه من حيث الخروج وكذا، وهذا إنسان أو هذه امرأة عادية وإنسان عادي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن الناس يعظمون بحسب أعمالهم وليس بحسب أشكالهم وألوانهم أو بحسب جاههم ونسبهم. ولأجل هذا من المهم أن يعلم الناس بأن أكرم الناس عند الله هم أهل التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا استفاد أو أخذ أهل العلم فائدة من هذا الحديث، أنه جواز أن تتولى المرأة تنظيف المسجد، وأن لا يكون حكرا على الرجال. فإذا كانت المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس فلها أن تباشر تنظيف المسجد. وهذا قلت كما قلت قبل قليل في الزمان السابق، وإنما يرجع فيه إلى الأنظمة والتعليمات التي لدى الجهات المختصة برعاية برعاية المساجد. أمر آخر، المسجد بيت الله عز وجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لنظافته ويدعو إلى عدم توسيخه ويشدد في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، جواز الصلاة على قبر الميت بعد دفنه إذا لم يكن قد صلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله قال دلوني على قبرها، ذهب وجعل القبر بينه وبين القبلة ثم صلى عليها صلاة الجنازة، صلى عليها صلاة الجنازة، وهذا مشروع. ولذلك من فاتته صلاة الجنازة كمن تأخر مثلا عن الحضور أو ذهب يتوضأ فصلي على الجنازة، له أن يذهب إلى المقبرة ويصلي على القبر بعد ذلك. هذه أهم الأحكام، والفوائد كثيرة في هذا الحديث، لكن هذه أهمها. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
حياكم الله.
حياكم الله، يبارك فيك.
بسأل الشيخ عن يوم عاشوراء.
نعم.
اللي هي بخصوص التوسعة، هل يجوز التوسعة مثلا في حديث، هل في حديث هذه الصورة يعني مسعى على أهله وعلى نفسه وأهل بيته؟
نعم.
مسعى الله له سائر سنته.
نعم.
يعني حديث من هذا القبيل أو شبيه بهذا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
توسعة يعني في يوم عاشوراء.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خسامة.
حياك الله.
الله يبارك فيك. الشيخ، نجيب سؤال الأخ أسامة، يقول هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى المسلم إلى أن يوسع على نفسه في يوم عاشوراء وعلى أهله وعياله؟
الحمد لله، بالنسبة ليوم عاشوراء الذي ورد فيه هو الصيام فقط، الذي ورد فيه الصيام فقط، فقد كان الصيام في أول الأمر واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى السنية حينما فرض صيام شهر رمضان المبارك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنتين. ولا أحفظ في التوسعة في يوم عاشوراء شيء، وإنما ذكر عن بعض المتقدمين في التوسعة على العيال، ولكن هذا كله مما لا يصح فيه شيء، مما لا يصح فيه شيء. ولذلك القاعدة أن ما يتعلق بالعبادات في يوم عاشوراء هي الصيام فقط، صيام هذا اليوم، وصيامه على مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم العاشر فقط، المرتبة الثانية أن يصام يوم العاشر ويوم التاسع قبله، المرتبة الثالثة أن يصام يوم العاشر ويصام اليوم الحادي عشر بعده، المرتبة الرابعة أن يصام يوم العاشر أو يوم قبله أو يوم بعده، يوم قبله أو يوم بعده. وأما المرتبة الخامسة فالحديث الذي ورد فيها ضعيف، وهو صيام يوم قبله ويوم بعده، هذا لا يصح فيه شيء. وأما بقية الأعمال مثل الذبح والاغتسال والاكتحال والتوسيع على العيال، فهذا لم يرد فيه شيء، ولذلك هذا من المحدثات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول سوف أجري عملية زراعة للشعر، حيث يقول يؤخذ شعر من شعر رأسي ويزرع في الأماكن التي ليس بها شعر. ويقول السؤال ذو شقين، الشق الأول العمل يقول مدتها 7 إلى 9 ساعات تقريبا، كيف لي أن أصلي وأنا في العمليات، وإذا احتجت إلى الوضوء علما أني لا أستطيع الوضوء ورأسي ملطخ بالدم؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الحالة إذا كان يعتقد بأنه لن يخرج إلا بعد خروج وقت الثانية، لن يخرج من العملية إلا بعد خروج وقت الثانية، فيجمع الثانية مع الأولى. فإذا كانت العملية ستجرى له بعد صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر والعصر، جمع من غير قصر، جمع من غير قصر. الأمر الثاني، إذا خرج من العملية ومنع من استعمال الماء حسب ما وصف، فلينتقل إلى التيمم، يتيمم بمسح وجهه وكفيه بالتراب، هذا الذي يجب عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فترة كنت قاعدة أسمع إذاعة من إذاعات الدينية. كان الشيخ يحدث عن علامات يوم القيامة، فيوم كان يتكلم عن المعركة اللي بتصير مع المسيح الدجال، فذكر صورة العاديات. طيب، وعقب كم يوم نفس الشيخ كان يحدث وقاعد يتكلم عن معركة من معارك الرسول وذكر صورة العاديات، فسوالنا شوي لخبطة يعني في الموضوع، فلو سمحتوا يعني بس نبي توضيح على الصورة هذه
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. نعم، نفس الشيخ سؤال عبد الله، تقول فضل الشيخ صورة العاديات هل فيها دلالة على أشراط الساعة والمعارك مع الدجال أو التي تكون في آخر الزمان، أو تقول فضل الشيخ سورة العاديات تدل على معركة كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستمع لأهل العلم، وأما غير أهل العلم فلا يستمع إليهم، وإنما يلجأ إلى العلماء في السؤال عن أحكام الدين، ذلك أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأمر الثاني، بالنسبة للأشخاص الذين يضطربون في مثل هذه المسائل ويأتون بالغرائب، يجب على الناس أن يحذروا حتى لا يلبسوا عليهم دينهم ولا يشتتوهم ولا يكدروا الصفو اللي عندهم من العقيدة والإيمان والأشياء الحمد لله الثابتة. ولذلك أنا شعرت من سؤال الأخت عبد الله بأنه شتتها يعني مثل هذا الكلام، وطبيعي جدا، لأن الإنسان إذا يعني أصغى سمعه لمثل هؤلاء الذين لا يعني يعرفون بالعلم الشرعي ولا يعرفون بمثلا الرسوخ في العلم، وطبيعي جدا أن يحصل شيء من هذا الاضطراب. يبقى المسألة في سورة العاديات. العاديات يعني سورة عظيمة، يقول الله عز وجل العاديات ضبحة، والعاديات هذا قسم، أقسم الله تعالى بالعاديات. طيب ما هي العاديات؟ الخيل. فالراجح من أوجه التفسير الخيل، الخيل التي يعني يسائي، التي تركب في سبيل الله، يجاهد عليها في سبيل الله. والخيل آية من آيات الله عز وجل، حيث إن الله تعالى أعطاها من القوة والقدرة على التحمل والسرعة، الشيء المعروف. فالله تعالى أقسم، ولله تعالى أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء، أقسم بالسماء، أقسم بالقمر، أقسم بالشمس، أقسم بالإنسان. والعاديات ضبحة، الضبح هو الذي يخرج من الخيل عندما تتنفس مثل البخار. قال فالموريات قدحا، الموريات الموقدات بحوافرها نارا، ولذلك تجد الخيل أحيانا إذا مشت في أرض فيها حجارة تقدح نار هذه الحجارة ويظهر منها شرر من شدة عدو الخيل. قال فالموريات قدحا، ثم قال فالمغيرات صبح، المغيرات يعني على الأعداء في الصبح، لذلك الخيل كما ذكرت عندها من الصبر والتحمل والجلد، بحيث أنها في تكون مستعدة في جميع الأوقات. ثم قال تعالى فأثرن به نقعة، النقع هو الغبار، وأثرن يعني هيجنا بهذا العدو غبارا، هيجنا بهذا العدو غبارا. ولذلك العرب تسمي الغبار نقع، تسمي الغبار نقع. قال تعالى فوسطنا به جمع، يعني توسطنا بركابهن جموع الأعداء، لذلك تجد الخيل فيها اقتحام وتشق الصفوف، وهذه تختلف عن بقية الأنعام ووسائل الركوب، فلا تجد هذا الإقدام مثلا عند الإبل أو عند مثلا غيرها. ثم قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود، يجحد النعمة. في الغالب أن الإنسان يطغى وينسى ويجحد النعمة، إن الإنسان لربه لكنود، وهذه طبيعة الإنسان. ولذلك جاء الأمر يعني الحديث عن نعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والإنسان سبحان الله العظيم كلما انغمس في النعم كلما نسي المنعم شكر المنعم. وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا كما قال ابن عباس وغيره المال، وإنه لحب الخير لشديد، هذا شيء مطبوع في النفس البشرية ومجبول عليها، مجبول عليها النفوس. لذلك قال تعالى وتحبون المال حبا جما. ثم قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، والمعنى أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا بعثر ما في القبور، أخرج الله جل وعلا الجميع من هذه القبور إلى الحشر، وحصل ما في الصدور، يعني هذه الأسرار التي في الصدور ستكون علانية. ثم قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني بأعمالهم خبير سبحانه وتعالى. السؤال هنا الذي أعيده كما سألت الأخت أم عبد الله، أين هذا في موضوع الدجال؟ أين هذا في موضوع كذا وكذا؟ هذه سورة عظيمة فيها تذكير بنعم الله بآيات الله بعظمة الله في مخلوقاته التي خلقها سبحانه وتعالى، خاصة وأن العرب تستعمل الخيل وتركب الخيل، مثل ما نبههم جل وعلا على الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هنا أيضا أقسم الله عز وجل بالخيل التي هي آية من آيات الله، والخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإسقاط مثل هذه الآيات على أمور لم يثبت فيها دليل هذا خطأ كبير جدا. لذلك الآن مثلا ما يتعلق بالدجال، ما يتعلق بيأجوج وماجوج، هذه من الأمور من علامات الساعة ومن أمور الغيب بالنسبة لنا، يعني لابد فيها من نص، لا يجوز الإنسان أن يركب أشياء ويقول الله هكذا سيكون وهكذا سيكون، لابد من وحي، والوحي في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
وعلى جميع المستمعين.
الله يبارك فيك تفضل.
أجمع إن شاء الله عشان حصل أجرهم إن شاء الله.
الله
يسلمكم. أنا عندي استنتاج يعني حتى الآن العلماء ما تكلموا فيه.
تفضل تفضل أخ سعيد.
بتفضلك وهو من القرآن طبعا من الواقع.
نعم
الله يسلمك. تفسير الآيات عن يوم القيامة ما حصلت حد يقول يعني يجيب اللي أنا يعني وصلت له، يقولون يعني هذا الاعتبار ما سيكون. يعني مثلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة زين، أو أن هذا على اعتبار ما سيكون، أنا أقول لا هذا صار.
كيف صار يا أخ سعيد كيف صار؟
ايوه هني الله يسلمكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل
عليه. انا ارى ان والله اعلم ان القيامه يعني تتكرر كذا مره، يعني خلاص قامت علينا القيامه، يعني اللي في النار في النار واللي في الجنه في الجنه، بعدين الله سبحانه وتعالى خلق ناس عقب هكذا يعني.
أخ سعيد إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ، لكن
لكن
هذا هذا التفسير اللي تذكره يحتاج إلى أدلة من القرآن.
أنا أقول لك عندي الدليل.
أخ سعيد أنت تقول القيامة قامت أكثر من مرة، الدليل آية حديث.
نعم
يعني هذا لا يؤخذ بالاستنتاج وبالفكر وبالعقل.
لا 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 إن شاء الله أنا تسمع عندي دليل من الكتاب زين، وعندي دليل واقعي.
تفضل.
انا ما اتكلم في عبث.
تفضل.
نعم، وأحتاج إلى جلسة مع العلماء على أساس أقنعهم يقنعهم لا يقنعوني.
إن شاء الله أخ سعيد تسمع إن شاء الله تعليق فضل الشيخ، وإن شاء الله إذا كان أن عندك استفسار أكثر تتصل تواصل معه تحت الهواء. جزاك الله خير أخ سعيد. نجي فضل الشيخ على ما تبقى من سؤال الرسالة النصية. ذكر فضل الشيخ الشق الثاني، يقول بعد العملية خلال 10 أيام لا أستطيع غسل رأسي، كيف تكون صفة أو يكون صفة الوضوء للصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لي الوضوء يكون الوضوء بشكل طبيعي، تتوضأ وأما الرأس فتمسحه من الأعلى فقط، يعني تبلل رأس تبلل يديك بالماء ثم تمسح الشعر من أعلى، ليس هناك حاجة إلى أن تدخل الماء إلى فروة الرأس، لا، وإنما تمسح الرأس من الأعلى. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
تسلم. شاك يا شيخ.
مرحبا أخوي مصبح، أهلا
وسهلا. طولي عمرك، عندي سؤال وعندي استفسار طال عمرك.
نعم.
السؤال، أحيانا تصلي تكون في الصلاة ويمكن تكون في ركعة الثانية أو الثالثة وتذكر أنك أنت الوضوء، يعني تشك أنه ما كملت الوضوء مالك أو أنه في نواقص شيء من الأعضاء ما استوفى الماء، فهل أنك عقب ما تصلي مرة ثانية ولا هذه تسد
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني أو توجيه من الشيخ، يعني البارحة كنت في السوق فالشباب الله يجزيهم خير يمر عليك وهم طلع الصوت آخر فل، يعني في السوق يعني الصوت يسمع كل من في الشارع، فأنا كنت بتبع الشخص هذا بس قلت يمكن الكلام اللي أنا وجهه للكلام ما يمكن ما يتقبله مني أو يمكن يتمادى، فحبيت استفسر من الشيخ شو النصيحة اللي يمكن أنا الإنسان العادي أنا وغير يعني إذا شوف مثل هالشباب يعني كيف ننصحهم، يعني لأنه فعلا يطلع الصوت على آخر المسجل والدراج مفتوح يعني، فهل شو الأسلوب اللي ممكن واحد ينصح فيه الشباب هذا؟ الله يهديهم يعني، حياك الله.
جزاك الله خير خمصبح. نعم أخ مجيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مجيد، تفضل.
الله يسلمكم. الشيخ بغيت أسأل الشيخ الله يبارك فيه بخصوص الغرر المعفى عنه، أو شو الغرر المعفى عنه؟ مثلا سمعنا أن مثلا أنا لي في تربية الحيوانات بشكل عام، فالمرات حن نشتري بيض ملقح مخصب مبلغ، ولنفرض مبلغ زائد 20 درهم 30 درهم، هل هذا البيض المخصب يعتبر من الغرر؟ خاصة احنا ما الرجال يشتري يعطيك انه هذا بيض مخصب بس ما عاد في علم الغيب، هذا ينتج عندك ما ينتج عندك في علم الغيب، هذا حاجة. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بعد مرتبط بالسؤال الاول اللي هو استئجار الفحل لكي يخصب انثى عند شو اسمه عندي انا، وين يكون انا اخصص في مثلا القط مثلا، ونفرض القط انا انتج من القط، ففي واحد يقول انا بخلي ذكر القط عندك انت لمده يوم يومين ثلاث ومبلغ ونفرض 100-200 درهم،
نعم
هل هذا جائز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مجيد،
جزاك
الله يحفظك ويبارك فيك، تسمرت مع الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك في صيام عاشوراء.
نعم.
يعد واحد أعتقد إنه شيعه، فهو يقول صيام عاشوراء ماشي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من باي المدينة أمر بصيامه، فهو كيف يعني إن الرسول ما انتقل على الهواء؟ فهو كان في صيام عاشوراء كان نزل عليه بالوحي، فوالله بهتلف هالسؤال كيف؟
كيف ابو عبد الله لو تعيد السؤال مره اخرى؟
السؤال اسلم في واحد اظن اعتقد كمان ما مستري كمان مستعي، فهو قال لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما المدينه حصل بصومه، قالوا ماذا؟ قال نصوم السنه تبينا موسى عليه السلام.
صحيح.
قال فصامهم السنه، وقال مطالب العمر بصوم يومين الاول وثاني، فهو يقول كيف الرسول بيصوم امر هذيله الرسول ما ينتقل على الهوى، فهل الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
واضح السؤال، واضح السؤال.
أيوة. السؤال الثاني الله يسلمك، في انا بصلي بقيام الليل الحمد لله، لكن في وقت الايام بنسي، هل صليت ركعه او ركعتين او طيب سو بكمل؟
نعم
طيب سو
ان شاء الله،
يعني تخدع لما هل صليت ركعتين او ركعه؟
واضح ان شاء الله.
جزاك الله
الله يحفظك. بارك الله. نجي فالشيخ على الأسئلة. بالنسبة للشيخ لما دخلت الأخ السيد، يعني فالشيخ مما بعض الأمور التي ذكرها في تفسير القرآن، كان فالشيخ يقول أن يعني عندي بعض أو عنده بعض الاستنتاجات قد لم، يعني فالشيخ يقول لم يتطرق إليه أحد قبل ذلك، كما ذكر أصحاب الجنة نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فيقول كان ذكر الشيخ القيامة قامت أكثر من مرة، أو هذا ليس باعتبار ما سيكون، وإنما يعني كان الاستنتاج فضل الشيخ استنتاج الآيات والأحاديث أو استنتاج أو تفسير القرآن فضل الشيخ، يعني هل يستنتج الإنسان برأسه؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فالجواب للأخ الفاضل المتصل ولكل من يستمع إلي فيما يتعلق ب التصدي لتفسير القرآن والتعرض لي يعني الآيات القرآنية. أولا يجب أن نعلم بأن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. الأمر الثاني أن القرآن العظيم جاء بقواعد عامة، قواعد كلية عامة، ولذلك القرآن ليس هو كتاب فقه مفصل أو كتاب تاريخ أو كتاب عقيدة مفصل، يعني بالطريقة اللي خدم فيها علماء الإسلام العلم، وإنما هو قواعد عامة كليات عامة، وأوكل الله عز وجل تبيين هذه الكليات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله، فهو الذي يبين المجمل من هذه الآيات القرآنية. الأمر الثالث يجب على المسلم أن يقف أمام هذا القرآن وقوف تعظيم وإجلال، ولا يجوز له أن يتصدى لتفسير القرآن أو تأويله وهو لا يمتلك أدوات التفسير وليس عنده الأهلية لتفسير القرآن. لماذا؟ لأن الكلام في القرآن إما أن يكون الإنسان فيه صادقا أو كاذبا، وإما أن يكون مصيبا أو مخطئا، والنتيجة إما يعني الثواب أو العقاب، لأجل هذا المسألة خطيرة جدا. ولننظر في الصحابة الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروى أيضا عن عمر أنه سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، مع أنهم الأقحاح العرب الأقحاح أهل الفصاحة والبيان الذين لم تختلط لغتهم بلهجة أو بلكنة، أقحاح عرب، يعني الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين ولذلك يفهمونه، لكن أحيانا قد يشكل عليهم على جلالة قدرهم وعلو مكانتهم، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس ما لا أعلم. فكانوا يهربون من تفسير الآيات التي لا علم لهم فيها، وإنما يلجؤون فيها إذا إلى يعني الآخرين الذين لديهم علم. ولذلك مثلا أيضا لو أن شخصا ليس من أهل الاجتهاد ولا يمتلك أدوات التفسير الصحيح، لأن التفسير أدوات معينة، وليس مؤهلا لتفسير القرآن، ففسر آية من آيات القرآن وأصاب في هذا التفسير فقد أخطأ، هكذا قال محمد بن سيرين وغيره، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه ما قاله عن اجتهاد صحيح. المسألة الأخرى أن تفسير القرآن لا بد فيه من أدوات، ولذلك ما يتصدى للقرآن إلا من امتلك الأهلية ويعني امتلك الأدوات وعنده القدرة على ذلك من الجانب الشرعي. ولأجل هذا العلماء يقول القرآن يفسر يعني خطوات الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأيضا كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وتفسير القرآن بلغة العرب هي المظلة عموما، يعني المرجع كل هذا إلى لغة العرب، يعني ولذلك تجد ابن عباس كثيرا ما يستشهد بالشعر لما يفسر القرآن لما يفسر القرآن. أيضا الذي يفسر القرآن هو العالم الذي هو لديه اجتهاد. العالم الذي عنده اجتهاد بمعنى أن يكون العالم عنده حظ كبير من حفظ القرآن كله أو بعضه أو استظهار القرآن، عنده علم بالسنة، عنده علم بأقوال الصحابة، عنده علم بلغة العرب، عنده علم بالقواعد والأصول، حتى القواعد الفقهية والأصول الفقهية، هذه أصول الفقه مهم جدا أن يكون لدى العالم دراية بها. ولذلك كان علي رضي الله عنه يزجر من يتصدى للتفسير أو الحديث هو لا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا العام ولا الخاص ولا المجمل ولا المبين. أمر آخر، القرآن لا يجوز الإنسان أن يعني يتصدى له من خلال أمور ذوقية أو توقعات أو مثلا يعني إسقاط على واقع معين. يعني تعرف القرن الماضي حصل جناية على نصوص القرآن من خلال استعمال بعض هؤلاء المفسرين آيات القرآن ولي أعناق النصوص وفق التطورات التقنية، حتى أن بعض التفاسير أطلق عليه بعض العلماء قالوا هذا ورشة وليس بتفسير. لماذا؟ لأنه يأتي إلى آيات ويحاول أن كل منتج وكل أمر تقني جديد أو صناعة جديدة يحاول أنه يقول هذه موجودة في القرآن، فالصواريخ والطائرات والسيارات وكذا قال هذه كلها، فيجيب آيات يلوي عنق النص نص الآية ويطوعها تطويع إلى هذا المعنى. وقال بعض قال بعض العلماء هذا ورشة وليس بكتاب تفسير. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يخاف وأن يحذر من أن يتصدى لتفسير القرآن. الأخ السائل بارك الله فيه مجتهد ومحب للقرآن، لكن حقيقة الذي ذكره مخالف لإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني يقول والله قامت القيامة الآن وفي قيامة أخرى، هذا مخالف لإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مصادم للقرآن، مصادم للسنة، مصادم للإجماع، مصادم للعقل. فالقيامة لم تقم بعد، القيامة هي يوم واحد فقط، وهذا هذه القيامة لا تقوم إلا بعد أن يميت الله عز وجل الخليقة كلها، يعني لا يبقى أحد، ويأتي الرب جل وعلا يقول أنا الملك أين الملوك. ولذلك حينما تموت الخلائق كلها يأتي الله عز وجل لفصل الحساب. هذه الأرض التي نعيش عليها تصبح مثل الخبزة، يعني التي لا نتوءات فيها ولا جبال ولا شيء، الجبال تنسف والقبور تبعثر ويخرج الناس من قبورهم لرب العالمين. يقول جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ويقول جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة، وعن الأرض قال ويذرها، هذا يعود إلى الأرض، ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وما يجوز الإنسان أن يقول والله في قيامات كثيرة، لا حرام، هذا لا يجوز، وهذا جناية واعتداء على نصوص القرآن والسنة وخلط للأمور. ولذلك الدنيا الدور ثلاثة عندنا، الدنيا والقبر اللي هو البرزخ ويوم القيامة. الدنيا هي الحياة التي يعيشها الناس وهي دار العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، عمل سواء كان عمل بالبدن، عمل بالمال، عمل بالنظر، بالفكر، هذا كله عمل. الدار الثاني طبعا هذه الدار في اتصال للروح والجسد، وأحيانا الروح تفارق الجسد مثل النوم سمى الله عز وجل وفاة. القبر هذه سمى الحياة البرزخية، البرزخ في لغة العرب هو الحاجز بين الشيئين، وجعل بينهما برزخا حاجز بين الشيئين، فهي حياة القبور حاجزة بين الدنيا والآخر. حياة البرزخ دار جزاء وليس دار عمل، يعني الإنسان في القبر ما يعمل، وإنما فيها دار هي دار جزاء. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهي حياة غيبية، يعني عالم غيب نؤمن به، الله عز وجل ذكره في القرآن، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والروح والجسد لهم اتصال في القبر، لكن الأصل أن النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن تبع، الجسد تبع للروح وليس العكس. فالأصل أن الروح والعذاب أن العذاب على الروح، العذاب والنعيم على الروح، والجسد تبع. يوم القيامة هذا الذي يجب الإيمان به، وهو أول صفة من صفات المتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب أنك تؤمن بيوم القيامة، ولذلك كان الكفار لا يؤمنون بالغيب، يكفرون بالغيب ويزعمون بأنه كيف، كما قال تعالى أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فيوم القيامة يكون النعيم والعذاب على الروح والبدن، اتصالها لا ينقطع دائم، يعيش الناس فيها أبدية له. فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولذلك الناس يعيشون في يوم القيامة ما في موت خلاص. لكن ليس في يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار. يبقى الآن اللي أورده الأخ الفاضل السائل أو المداخل في مسألة الحوار الذي يحصل في الجنة أو يحصل في النار، هذا الحوار بارك الله فيك هذا مما يخبر الله عز وجل عنه مما سيقع، مما يخبر الله عز وجل عنه مما سيقع، وليس هو قد وقع وقامت قيامة هؤلاء الذين مثلا مثل الأعراف ومثل هؤلاء الذين في النار يتحاورون ويتجادلون، الأصاغر مع الأكابر والأكابر مع الأصاغر، الذين يقول أنتم مرتون أنتم كذا مثلا. هذا بارك الله فيك مما يخبر الله عز وجل به عما سيكون يوم القيامة. يعني الآن السؤال للأخ الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمور ستقع، يعني أخبر في حياته أخبر الصحابة عن أمور ستقع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الصحابة وهم مؤمنون بأن ستقع، ثم وقعت نحن رأيناه، نحن رأيناه. فهل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الأمور وذكرها، وذكر أيضا ما يدور من حوار، ما يدور من أشياء، ما يدور من قتل، ما يدور، هل نقول بأن خلاص هي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكررت مرة ثانية كنسخة ثانية مثلا؟ لا، ما يجوز أن نقول هذا، لا شرع ولا عقل يقبل مثل هذا الأمر. كذلك نحن مصدقون بالله وبكتاب الله، فالله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك الله جل أخبرنا بما سيكون في الجنة، أخبرنا بأهل الجنة وأخبرنا بأهل النار، أخبرنا بأهل الأعراف، وأخبرنا بالحوار الذي سيقع. لماذا؟ لأن الله هو الخلاق العليم، هو الذي خلقنا وهو الذي قدر علينا الأمور، وهو الذي إذا شاء شيء كان وإذا لم يشأ شيئا لم يكن، وهو الذي خلق كل شيء. فهذا خلق الله عز وجل. فنحن الآن موقفنا التصديق بما أخبر الله وبما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مما كان لما شفنا نحن في الأمور الماضية، ومما سيكون في الدنيا، ومما سيكون يوم القيامة. هذا هو الواجب. فكل حوار موجود في القرآن مكانه يوم القيامة، هذا لم يقع بعد وإنما سيقع، لكن الله عز وجل الذي خلق كل شيء أخبرنا بهذا الحوار الذي سيقع يوم القيامة. ولذلك الناس الآن ما دخل أحد الجنة ولا دخل أحد النار إلى الآن. الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، لكن هي الآن تفتح أبوابها يوم متى؟ القيامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يوم القيامة تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب النار، وهذا الحوار المذكور في القرآن كله سيكون يوم القيامة. أنا أعتقد أني أطلت، لكن أعتقد بأن الحديث مهم جدا في هذا التفصيل، وإن شاء الله الأخ الفاضل أشكره طبعا على هذه المداخلة وحرصه على القرآن، لكن مهم جدا أن يعتني بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية والأسس التي وضعها العلماء في كيفية التعامل مع كتاب الله عز وجل. القرآن هذا كلام الله، صفة من صفاته. القرآن هذا فيه المحكم والمتشابه، ولذلك الله عز وجل ماذا قال في المحكم المتشابه؟ بيّن بأن أهل الإيمان يؤمنون بمحكمه وبمتشابهه، وأهل الزيغ اللي زاغت قلوبهم يؤمنون بالمحكم ويتركون ويعني يثيرون الإشكالات في المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فنحن عندنا قاعدة أن المتشابه يحمل على المحكم. أي شيء عندك في القرآن في متشابه نذهب به إلى المحكم، وبهذا تتضح. أهل الزيغ لا، يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه. لماذا؟ لأن في قلوبهم زيغ. فالإنسان يخاف ويحذر من مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول في الصلاة في الركعة الثانية والثالثة إذا يقول شككت أن الوضوء عندي لم يكتمل أو ناقص، فيقول فضيلة الشيخ هل أعيد الصلاة أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، إذا كنت قد توضأت ثم دخلت الصلاة وطرأ عليك شك بأن وضوءك غير صحيح أو ناقص، لا تلتفت إلى هذا، هذا من الشيطان. تتفل عن يسارك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتمضي في صلاتك.
أيضا فصيح يريد منكم نصيحة، يقول البعض من الشباب يأتي إلى في الشارع أو في السوق ويرفع صوت المسجل أو المذياع، يقول عالية الصوت عالي جدا، يقول من يخرج من سيارة يؤذي من في الشارع المارة، يؤذي المسلمين عموما.
الحمد لله، يجب على المسلم أن يبتعد عن أذية الناس جميعا ويحذر من هذا، لأن الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية لا تقتصر فقط على الضرب أو الشتم أو اللعن، الأذية أيضا من جملتها رفع الأصوات، هذه سواء صوت الإنسان أو صوت المسجل وإيذاء الآخرين، هذا كله مما جاء النهي عنه. ولذلك على الإنسان أن يحرص على أن لا يؤذي الآخرين، ورفع المسجل بهذه الطريقة خاصة إذا كان مصحوبا بمعازف لا شك بأن أذية شديدة. وأنا أعجب حقيقة العجب كله من شخص يعني يجلس في سيارة قد أغلق النوافذ ورفع المسجلة بأعلى صوت حتى إنك لتشعر وأنت بجواره أن الأرض تهتز. ما أدري كيف يتحمل هذا، وكيف الآن يعني طبلة الأذن تتحمل مثل هذا الصوت المرتفع. والسؤال أيضا لماذا يرفع هذا الصوت، لمن يعني؟ يعني إذا كان هو مبتلى بمثلا السماع هذا، يعني لماذا الآن يجبر الآخرين على أن يستمعوا إلى ما يستمع إليه؟ ولماذا إذا كان هو مقتنع بالأذية لنفسه لماذا يصدر الأذية إلى الآخرين؟ فعلى هذا الجنس من الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا من الأذية، ولا يعتقدون بأنه إذا آذوا الناس أنهم يعني سيكونون مسرورين. لا والله، بل إنهم في شر حال، والجزاء من جنس العمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.